بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونواصل فيه على بركة الله الكلام على متن لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمه الله. وكنا وقفنا على المقطع 15.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
طيب، هذا المقطع 15. كما جرينا في منهج الشرح أن نقسم هذا المتن إلى مقاطع، كل مقطع عبارة عن وحدة موضوعية مستقلة. فهذا المقطع حول حقوق أئمة المسلمين، والكلام على هذا المقطع في مباحث. المبحث الأول منصب الإمامة، وتكلم عن أئمة المسلمين، فما المقصود بأئمة المسلمين وإمام المسلمين؟ هذا يسمى منصب الإمامة. والإمامة في الشرع اثنتان: إمامة كبرى وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الإمامة الكبرى، رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الخلافة كما تسمى الإمامة، ومن يتولاها يسمى الخليفة أو إمام المسلمين أو أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك أو نحو ذلك من الألقاب التي تدل على تولي هذه المهمة. والنوع الثاني الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، فإذا تقدم أحد وصلى بالناس فهذا يسمى إيش؟ إماما. هذه إمامة لكنها إمامة صغرى. والإمامة الكبرى ما هي؟ هي الخلافة. نعم، وما المراد هنا، الصغرى أو الكبرى؟ الكبرى طبعا. نعم، وكان في السابق الخلفاء هم الذين يتولون إمامة الناس في الجمع والأعياد، يعني الذي يتولى. وكان في السابق أيضا البلد الواحد لا تقام فيه إلا جمعة واحدة، ويتولاها الإمام اللي هو إمام المسلمين صلاة الجمعة والأعياد، فلهذا سمي إماما، إمام المسلمين. فالحاصل خلاصة هذا المبحث أن نعرف ما معنى منصب الإمامة، وما هي الإمامة في الشرع، وأن الإمامة في الشرع اثنتان: إمامة كبرى وهي المقصودة هنا، وهي الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى أيضا الخلافة، ومتوليها يسمى إماما أو خليفة أو أمير المؤمنين أو رئيسا أو إلى آخره من هذه الألقاب. والنوع الثاني الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة. المبحث الثاني حكم الإمامة وبما تنعقد أو بما تحصل. فأجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة، وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله تعالى ويقودهم ويسوسهم بأحكام الشريعة. وهذا إجماع لم يخرج عنه أحد يعتد بخلافه. واستدلوا لذلك على هذا الحكم، ما هو هذا الحكم؟ وجوب عقد الإمام، عقد الإمام. نعم، استدلوا بإجماع الصحابة والتابعين، كما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة، واشترك في هذا ذاك الاجتماع كبار الصحابة، وتركوا أهم الأمور من تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشيع جثمانه ونحو ذلك، واشتغلوا وبدأوا بقضية الخلافة وتعيين الإمام. هذا أمر. أيضا مما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا كان قد أوجب في أقل الجماعات ثلاثة وفي أقصر الاجتماعات سفرة أوجب أن يولى أحدهم أميرا، فما هو أعظم من باب أولى وأشد في الوجوب والتأكد. واضح الدليل، وجه الدلالة. نعم. ثم أيضا من حيث النظر، لا تقوم مصالح العباد الدينية والدنيوية إلا بوجود إمام يسوسهم ويضبط أمورهم، لا يمكن. كما قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا بعروته الوثقى، لمن دان كم يدفع الله بالسلطان مظلمة، في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا أمر تعارف عليه الناس حتى قبل الإسلام، ليس فقط الإسلام، حتى قبل الإسلام وقبل الشرع، يعني الناس لابد يعينون وينصبون أميرا عليهم، وإلا صارت الأمور فوضى، كما قال الشاعر الأول: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. نعم. وهذا الوجوب الذي حينما نقول إنه واجب، هو واجب كفائي، واجب كفائي، فإذا قام بهذا الواجب من هو أهل سقط الحرج عن البقية. طيب، هذا الشق الأول من هذا المبحث، وهو حكم الإمامة. الشق الثاني قلنا في عنوان المبحث ماذا؟ بما تنعقد الإمامة، بما تنعقد؟ تنعقد الإمامة بأحد ثلاثة طرق، بأحد طرق ثلاثة، بأحد طرق ثلاثة. الأول البيعة، بيعة أهل الحل والعقد، وهم حينما نقول أهل الحل والعقد هم علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه الناس أعيانهم الذين يتيسر اجتماعهم للبيعة. وبيعة أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما حصل ممن؟ نعم، كما حصل من عمر في خلافة عثمان، فإن خلافة عثمان باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر رضي الله عنه، أم كانوا غير معينين اجتمعوهم من غير تعيين من الخليفة كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ولاية العهد، وهو ما يسمى الاستخلاف. ايش معنى هذا ولاية العهد؟ يعني عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح إليه العهد ليكون إماما بعده، أن يعهد الخليفة بالخلافة إلى شخص بعده ليكون إماما أو خليفة بعده. وهذا طريق فعله أبو بكر رضي الله عنه، فإنه عهد بالخلافة والإمامة إلى عمر من بعده، فأثبت المسلمون إمامته وصار إماما لهم بعهد ممن؟ من أبي بكر رضي الله عنه. الثالث، الطريق الثالث، الاستيلاء بالغلبة والقوة. وهذا طريق إذا تغلب وتمكن واستتب له الأمر يصير خليفة، كما حصل من عبد الملك بن مروان، فإنه خرج على ابن الزبير واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما، فصار إماما. ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم كما سيأتي في مسألة الخروج. المبحث الثالث متعلق بهذا المقطع وقد ورد في كلام المؤلف رحمه الله حقوق إمام المسلمين. إمام المسلمين له حقوق وعليه واجبات. تكلم الشيخ على حقوقه من خلال كلامه هذا، وقد أشار قبل في المقطع الثاني عشر، يعني الشيخ رحمه الله في هذه المسألة فرقها في موضعين مختلفين، هذا المقطع وفي مقطع سابق. يمكن تلخيص ما ذكره الشيخ في عدة أشياء هي حقوق إمام المسلمين. الحق الأول الطاعة، فمذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للإمام المسلم سواء كان برا أم فاجرا، وهذه الطاعة طبعا في غير المعصية. ودل على هذا الحق عدة أدلة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والحديث متفق عليه. والثالث حديث عبادة بن الصامت المشهور رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث متفق عليه. إذن الطاعة أصل في علاقة الإمام بالرعية، لا تستقيم الأمور إلا بذلك. إذا تمردوا ولم يطيعوه ما الفائدة من تنصيبه إماما عليهم؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، رواه الدارمي. لكن هذه الطاعة كما قلنا مقيدة بأن تكون في غير المعصية، كما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. والحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم أيضا. الحق الثاني النصرة والاحترام، فإذا ثبتت ولاية الإمام، إذا ثبتت ولاية الإمام فمن حقه على الرعية النصرة والاحترام، النصرة والاحترام، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هكذا تكون النصرة للإمام الأول، والحديث رواه مسلم. وجاء عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، أبو بكر الصحابي وابن عامر الواري، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. ماذا قال الرجل؟ قال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وفي الحديث الآخر أيضا حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط العادل يعني. والحديث رواه أبو داود بسند حسن. يقول سهل ابن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. هذه النصرة طبعا في المعروف، هذه النصرة في المعروف. أما أئمة الجور والفسق فلا يعانون وينصرون على فسقهم وظلمهم. نعم. الحق الثالث النصيحة، النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: الدين النصيحة. وفي رواية قالها ثلاثا. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، كل ما فيه خير له فهذا نصيحة. يدخل في ذلك يعني في كلامنا حول الإمام، يدخل فيه مثلا الطاعة في المعروف، هذا من النصيحة، المعونة على الحق والأمر به والتذكير بالخير بالرفق وبيان حقوق الناس أو رفع حقوق الناس ومظالمهم وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والدعاء لهم، أيضا الدعاء لهم، كل هذا من النصح لهم. والأصل في النصح أن يكون سرا، هذا هو الأصل، نصح أئمة المسلمين أن يكون سرا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد بسند صحيح. والحديث صريح: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولما قيل لأسامة بن زيد كلموه، جاءه بعض الناس فكلموه في الإنكار على بعض الأمور التي حدثت في عهد عثمان، حصلت في عهد عثمان رضي، بعض الأمور التي يعني انتقدت وكذا، فجاءوا إلى أسامة قالوا: ليش ما تنكر وإلى آخره وكذا وكذا. فقال، والحقيقة هذه كلمة منهجية، قال: ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. والأثر هذا في الصحيحين، معناه واضح. نعم، أنه يقول أني أكلم السر ولا أريد، ولا يستوي من يعني يبث هذا في العلانية أمام الناس ويفتح باب في إثارة الناس على إمامهم. طيب، الحق الرابع مما جاء في كلام الشيخ: أداء العبادات معه. هذا إيش؟ الحق الرابع من حقوق من؟ نعم، إمام المسلمين. وسبق هذا في المقطع الثاني عشر، قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، الطاعة والحج والجهاد مع إمام المسلمين سواء كان برا أو فاجرا، وأيضا من ذلك صلاة الجمعة والعيد. ويشهد لهذا المعنى من الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حديث رواه البخاري. ورواه البزار بلفظ قال: يكون عليكم أمراء يصلون لكم، إلى آخر الحديث. ففيه التصريح بأن المقصود بهم الأمراء. أيضا مما يدل على هذا الأصل عند أهل السنة فعل الصحابة، ورد في هذا وقائع وشواهد، منها على سبيل المثال أن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم كانا يصليان خلف الحجاج بن يوسف، فهو إمام لهم يصلون خلفه ويقتدون به مع ما كان مشهورا عليه من الظلم. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو في مناقبه وفضله رضي الله عنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط في الكوفة، أن ابن مسعود انتقل إلى الكوفة فكان أمير الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط فيأمهم فيصلي ابن مسعود خلفه، مع أن الوليد هذا ذكر عنه كان يشرب الخمر، حتى قالوا مرة من المرات صلى بهم الفجر 4 ركعات ثم التفت وقال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. نعم. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة أنه كان يحث على الجهاد تحت راية المأمون والمعتصم، لما قاتلوا بابك الخرمي في فتنة التي حصلت، يعني فتصدى له الخليفة المأمون وكذلك المعتصم، فكان الإمام أحمد يحث على الجهاد مع من؟ مع الخليفة، مع أنه كان لا، تبنى بدعة عظيمة قاومها الإمام أحمد نفسه، وهي بدعة خلق القرآن وما حصل من فتن ويعني بلاء عليه من سجن وضرب وإلى آخره. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة وإلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر. وأيضا لأن في مخالفتهم شق عصا المسلمين والتمرد على الأئمة ووقوع الفتن. طيب، إذن هذه أشهر وأبرز الحقوق التي تكون لإمام المسلمين، وهي باختصار كم؟ 4: الطاعة، والثاني النصرة والاحترام، النصيحة أداء العبادات معه. المبحث الرابع مما جاء في كلام الشيخ: الخروج على الإمام. ما معنى الخروج؟ الخروج على الإمام معناه التمرد وشق عصا الطاعة، أو التأليب عليه والتنفير منه، أو مواجهته بالسلاح والقتال بغير وجه حق. هذا كله يدخل في دائرة الخروج على الإمام. ما حكمه؟ يختلف حكم الخروج بحسب حال الإمام. وتوضيحا لذلك نقول: لا يخلو أن يكون الإمام لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى: الإمام العادل المقسط، فهذا ما حكم الخروج عليه؟ نعم، يحرم بلا شك، واضح، يحرم الخروج عليه مطلقا باتفاق العلماء. ويدل على ذلك النصوص الكثيرة الآمرة بالطاعة لولي الأمر من المسلمين، والنصوص الواردة في وجوب الوفاء بالبيعة وعدم نكثها ونحو ذلك من الأدلة. الحالة الثانية: الحاكم الكافر المرتد، فما حكمه؟ هذا يجب الخروج عليه، يجب الخروج عليه، لكن بشرط القدرة، لكن بشرط القدرة، فإذا وجدت القدرة وجب الخروج عليه وإزاحته، لا يكون إماما على المسلمين. الحالة الثالثة: الحاكم الظالم، وهذا هو الذي فيه الكلام. ومذهب غالب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح أو ترك الصلاة، ودل على ذلك أدلة، منها الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا هو الشاهد، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم أي نعم، أحسنت أحسنت. حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني الدعاء، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. اتفق عليه. وأيضا لو رجعنا أو تأملنا، عملنا مسح شمولي على التاريخ الإسلامي، واستعرضنا الوقائع والأحداث التي حصلت في الخروج على أئمة المسلمين، يتبين ويتجلى أن الصبر على الظلم خير من الخروج، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. نعم، واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بالخروج، معناه وحكمه، وأنه يختلف بحسب حال الحاكم، وحاله ثلاثة أحوال. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المقطع الذي يليه.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعادنا الله منها.
هذا المقطع السادس عشر، يعني نعنون فنقول: البدعة والمبتدعة. عنوانه: البدعة والمبتدعة، والكلام عليه في مباحث. المبحث الأول: تعريف البدعة والتحذير منها. ما هي البدعة؟ البدعة مأخوذة من مادة بدع، هذا الجذر اللغوي، الباء والدال والعين. ومعناها اختراع شيء على غير مثال سابق، اختراع شيء على غير مثال سابق، كما جاء في قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقال في قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله، بل تقدمني قبلي رسل. هذا في اللغة. في الاصطلاح حينما نقول البدعة، ما هي البدعة في الاصطلاح؟ باختصار تعريف تعددت وبعضها طويل، لكن التعريف المختصر الواضح أن يقال التعبد لله بما لم يشرعه، هذا كافي في الدلالة على المقصود، التعبد لله بما لم يشرعه. ما هو الذي شرعه؟ هو ما جاء في كتابه أو سنة نبيه أو كان عليه الخلفاء الراشدون. نعم، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد تكاثرت الأدلة في التحذير والتنفير منها، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف من الزائغين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. ومن الأدلة قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقول أهل العلم من المفسرين وغيرهم هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع. نعم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي الحديث المشهور حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذه الأدلة والشواهد وغيرها كثير تدل على التحذير والتنفير والترهيب من شأن البدعة والابتداع. المبحث الثاني موقف المسلم تجاه البدعة والمبتدعة. الشيخ رحمه الله تكلم عن هذا، وخلاصة ما قرر يعني أن الواجب على المسلم الحرص على الاتباع والحذر من الابتداع، لأن الدين قد كمل. هل الدين بحاجة إلى زيادة؟ لا، ما في مجال استدراك. يقول ابن الماجشون رحمه الله سمعت مالكا يقول، الإمام مالك يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. كيف؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. واضح؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله هنا ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إليهم. الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك، يعني هجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، والمراد الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم ونحو ذلك. قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم القراءة، أو مثلا الدخول دخول مواقعهم، أو متابعة حساباتهم في وسائل التواصل خوفا من الفتنة، وكذلك الحذر من ترويجها مقاطعهم وحساباتهم وكلامهم، ترويجها بين الناس، لأن الابتعاد عن مواطن الضلال واجب. وكم من إنسان دخل من باب حب الاستطلاع والنظر، يقول يعني نشوف وش عنده هذا، وش يقول، وش كذا، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فاستهواه الكلام مع ضعف الدين وضعف العلم، فوقع في هذا البلاء، فوقع في هذا البلاء، نسأل الله العافية. وهجران أهل البدع الذي ذكره الشيخ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه في القصة المشهورة حينما تخلفوا عن غزوة تبوك. يقول الإمام البغوي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، حديث كعب، يقول: فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم، انتهى. وقال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. هذا المباينة والمفاصلة والمهاجرة. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق وتحذيرهم من البدع فلا بأس، بل ربما يكون ذلك مطلوبا، لقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسواء كان ذلك بالمجالسة المباشرة أو المشافهة أو المراسلة أو المكاتبة أو نحو ذلك. وليحذر العبد كما قلنا قبل قليل من التساهل في مطالعة كتبهم ومقالاتهم وكلامهم، إلا إذا كان الغرض معرفة بدعتهم للرد عليها، فلا بأس بذلك لمن كان عنده أيضا من العقيدة والعلم ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، فهذا باب من أبواب الجهاد، مقارعة أهل البدع وتفنيد شبهاتهم والرد عليهم، هذا باب عظيم من أبواب الجهاد، ربما يكون واجبا على بعض الناس، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، لعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.